لنتخيل معا مشهدا يبدو وكأنه من فيلم سينمائي معقد بعض الشيء. مزارع في قلب الغرب الأوسط الأمريكي يستيقظ صباحا، ينظر إلى حقوله الشاسعة، ومصير محصوله بالكامل لا يعتمد على المطر أو الشمس، بل يعتمد أيضا بشكل أساسي على مضيق مائي يبعد عنه آلاف الكيلومترات في الشرق الأوسط.
هذا صحيح، مفارقة عجيبة.
ويعتمد أيضا على ميناء ضخم يقع على السواحل المغربية. يعني كيف يمكن لإغلاق ممر بحري في قارة أخرى أن يثير الذعر في مزارع أمريكية؟ وكيف يجد اقتصاد كالاقتصاد المغربي نفسه فجأة ليلعب دور المنقذ، أو دعنا نسميها بوليصة التأمين في هذه المعادلة العالمية؟
سؤال محوري جداً.
في هذا التحليل المعمق لمصادرنا، وتحديداً النشرة الاقتصادية للتسعة عشر من مارس 2016، مهمتنا هي تتبع هذه الخيوط الخفية. نحن لن نقرأ أرقاماً اقتصادية جافة، بل سنغوص في الكيفية التي تترابط بها قرارات الفائدة المحلية وأرباح شركات البناء، وحتى شائعات وسائل التواصل الاجتماعي مع التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تعيد تشكيل خريطة العالم أمام أعيننا.
هي شبكة مذهلة حقاً، وما نتناوله في هذه المصادر ليس مجرد أحداث متفرقة أو أخبار يومية، بل هو نظام بيئي اقتصادي يعمل بتزامن دقيق. ولفهم كيف يمكن لدولة أن تلعب دوراً محورياً في هذا المشهد العالمي شديد التعقيد، يجب علينا دائماً أن نبدأ من الداخل.
أوافقك الرأي تماماً.
يعني يجب أن ننفذ إلى غرفة محرك الاقتصاد المحلي لنرى كيف يعمل. وهنا تبرز أهمية النقطة الأولى في مصادرنا اليوم، وهي القرار الأخير للبنك المركزي، لأنه ببساطة شديدة لا يمكن لأي اقتصاد بناء جسور متينة مع قوة عظمى في الخارج إذا كانت القواعد المالية في الداخل تهتز.
وهذا يأخذنا مباشرة إلى اجتماع بنك المغرب في 17 من مارس. الأرقام هنا تقول إنه تم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%. بصراحة، دعنا نبسط هذا المفهوم لمن يتابعنا.
تفضل.
معدل الفائدة يشبه إلى حد كبير جهاز التحكم في حرارة الغرفة أو الترموستات. الإبقاء عليه عند 2.25% يعني أن الجو مريح جدا بالداخل، الأمور دافئة، والشركات تستطيع التنفس والاقتراض بسهولة.
تشبيه دقيق جدا.
لكن في الوقت نفسه، البنك المركزي يضع يده على المؤشر ويراقب من النافذة العاصفة الثلجية العاتية في الخارج، مترقبا لأي تسرب للبرودة. لكن مهلا، أليس إبقاء الفائدة منخفضة هكذا يعتبر مخاطرة في ظل عالم يرفع الفوائد بشكل مستمر؟
هذا التساؤل في محله تماما. والتشبيه بالثرموستات يسهل فهم الآلية المعقدة. يعني لماذا 2.25% ولماذا الآن بالذات؟ إذا نظرنا إلى الآليات التي تحكم هذا القرار، سنجد أنه توازن يسير على حد السيف. في الاقتصاد، الفائدة المنخفضة تعني باختصار أموالاً رخيصة.
بمعنى أن تكلفة التمويل غير مرهقة.
بالضبط، الشركات تستطيع أخذ قروض لتوسيع مصانعها أو توظيف عمال جدد دون أن تسحقها تكلفة سداد الديون. البنك المركزي يرى أن التضخم الداخلي محدود حالياً، والسبب يعود كما توضح المصادر التي بين أيدينا إلى تحسن عرض المنتجات الغذائية وتراجع أسعار الوقود محلياً.
إذن هو يريد إعطاء جرعة أكسجين للاستثمار الداخلي؟
نعم، هو يدعم النمو. لكن وكما أشرت أنت قبل قليل، العاصفة في الخارج قوية جدا ومقلقة.
فعلا، المصادر تشير بوضوح شديد إلى تحذير البنك من تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. يعني البنك يقول بشكل غير مباشر: نحن بخير اليوم، الجو دافئ في الغرفة، لكننا على بعد أزمة طاقة عالمية واحدة من التجمد.
صحيح، الانعكاس قد يكون سريعا.
فإذا ارتفعت أسعار النفط عالمياً بسبب تلك التوترات، ستستورد البلاد هذا الغلاء فوراً، وحينها سيضطرون لرفع الفائدة. لذلك تعهد البنك بتعديل موقفه اجتماعاً باجتماع. هذا يوضح أن الاستقرار الماكروإقتصادي ليس رقماً نكتبه وننساه، بل هو عملية مراقبة وضبط يومية.
أوافقك. وما يثير الاهتمام أكثر في تركيبة هذا القرار هو التناقض الجميل بين الحذر النقدي والتفاؤل الاقتصادي. يعني بين كيسيكو يقرأ المخاطر الخارجية بدقة، لكنه يتوقع في الوقت ذاته استمرار الدينامية القوية في القطاعات غير الفلاحية،
وتحديداً مشاريع البنية التحتية.
بالضبط، مشاريع البنية التحتية إلى جانب توقعه لموسم فلاحي استثنائي. هذا المزيج، المال الرخيص نسبياً مع إنفاق قوي على البنية التحتية وموسم زراعي جيد، هو ما يوفر الدرع الواقي للتعامل مع الصدمات الخارجية. وهذا الدرع الواقي هو ما يأخذنا إلى قلب تلك العاصفة العالمية، وكيف أصبح هذا الاقتصاد جزءاً من الحل لها.
يا لها من نقطة انتقال! وهنا نصل إلى الجزء الذي أعتبره الأكثر إثارة للدهشة في هذه المصادر. دعنا ننتقل من غرفة البنك المركزي إلى أروقة البيت الأبيض في واشنطن. المصادر تنقل تصريحاً لافتاً من كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.
تصريح مهم جداً في سياقه.
يقول إن الولايات المتحدة تتجه لتكثيف وارداتها من الأسمدة، وتحديداً الفوسفات من المغرب، إلى جانب فنزويلا. وقد استخدم مصطلحاً دقيقاً جداً، وصف هذه الإمدادات بأنها بليصة تأمين لحماية المزارعين الأمريكيين.
بليصة تأمين؟ نعم.
لماذا؟ بسبب أزمة سلاسل الإمداد في الخليج، إغلاق مضيق هرمز، واستهداف السفن التجارية، كل هذا أدى إلى قفزة مرعبة بنسبة 30% في أسعار الأسمدة النيتروجينية. يعني كيف نربط كل هذه الخيوط ببعضها؟
لفهم هذه الآلية، يجب أن نشرح كيف تعمل صناعة الغذاء العالمية في الأساس. الأسمدة النيتروجينية تعتمد بشكل كبير جداً على الغاز الطبيعي، والغاز والنفط كما نعلم يمران بكثافة عبر مضيق هرمز. عندما تندلع توترات أمنية هناك وتستهدف السفن أو يغلق المضيق، تتوقف الإمدادات وتلتهب الأسعار فوراً.
وقفزة ب30% ليست مجرد رقم عابر.
أبداً، هي تعني أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز في أي مكان في العالم سترتفع. هنا تبحث قوة عظمى كالولايات المتحدة عن مسارات بديلة وموثوقة لا تمر عبر مناطق النزاع لتأمين زراعتها. الفوسفات هنا لم يعد مجرد مورد طبيعي يستخرج من الأرض للبيع، إنه من منظور استراتيجي بحت ركيزة للأمن الغذائي القومي.
إذا مصطلح بوليصة التأمين لم يأتي من فراغ.
قطعاً لا، هو يترجم حلفياً أن الإمدادات المغربية تعتبر شريان حياة مستقر لا يتأثر بتلك التوترات المحددة، وهذا يعطي موثوقية عالية جداً للمورد.
لكن مهلاً، دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة.
تفضل، هذا دورنا في هذا التحليل.
المصادر نفسها التي تتحدث عن واشنطن تكشف في الصفحة التالية مباشرة عن بعثة تجارية روسية متعددة القطاعات تزور المغرب في شهر يونيو لتعميق العلاقات الاقتصادية. نحن نتحدث عن حجم تبادل تجاري يقارب 2 مليار دولار.
رقم ضخم.
زراعة وأسمدة وطاقة روسية مقابل فواكه وأسماك مغربية. الخبيرة الروسية أورلوفا ناتاليا ليونيدوفنا تعتبر أن المغرب هو البوابة المثلى نحو أفريقيا. هذا أمر محير حقا. يعني نحن نوفر بوليصة تأمين للزراعة الأمريكية، وفي نفس الوقت نوقع شراكات ب2 ملياري دولار مع روسيا.
نعم، المفارقة واضحة.
هل هذا مجرد حظ جغرافي وامتلاك لصخور الفوسفات، أم أننا أمام سير بهلواني دقيق على حبل جيوسياسي مجدود؟
من الضروري جداً أن نقرأ هذه المعطيات بحياد اقتصادي تام، بعيداً عن أي اصطفافات سياسية، لأن الأرقام لا تكذب. ما نراه هنا ليس حظاً وليس مجرد امتلاك لموارد طبيعية. الموارد، كما نعلم، موجودة في باطن الأرض منذ ملايين السنين في دول عديدة ومختلفة. الفارق الحقيقي يكمن في اللوجستيات.
اللوجستيات والبنية التحتية.
بالضبط، الشراكات التجارية الضخمة لا تبنى على النوايا أو المواقف السياسية العابرة، بل تبنى على القدرة على الإنجاز. الخبيرة الروسية عندما تتحدث عن بوابة فهي تقصد ميناء طنجة المتوسط وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع 55 دولة.
البنية التحتية هي ما يغير المعادلة.
نعم، البنية التحتية هي التي تحول الجغرافيا من مجرد موقع صامت على الخريطة إلى عقدة ربط تشغيلية وفعالة. القوى الكبرى سواء كانت شرقية أو غربية
تبحث دائماً عن الموفوقية وعن بنية تحتية قادرة على استيعاب وتمرير تجارتها بسلاسة وأمان.
إذن السر ليس فقط في الموارد، بل في الآلة التي تحرك هذه الموارد. وهذا يقودنا بسلاسة مذهلة إلى المحور التالي في مصادرنا. لكي تستضيف ضيوفاً بهذا الحجم وتحرك ملايين الأطان من الأسمدة والفواكه، يجب أن تمتلك آلة عملاقة على الأرض قادرة على الإنجاز.
بالتأكيد.
هل ينعكس هذا الدور العالمي على أرباح الشركات المحلية التي تبني هذه الآلة؟ الأرقام هنا تدعو للذهول بصراحة. المصادر تكشف أن أرباح الشركة العامة للأشغال في المغرب، أو ما يعرف بـ SGTM، قفزت بنسبة تفوق 127.6% لتصل إلى 1.34 مليار درهم في عام 2025.
طفرة استثنائية بكل المقاييس.
قفزة بأكثر من 127% لشركة أشغال عمومية في عام واحد. هذا ليس مجرد عام مالي جيد، هذا يبدو وكأن البلاد بأكملها تحولت إلى ورش بناء ضخم لا ينام. ما الذي يحدث هنا بالضبط؟
هذه الأرقام هي الترجمة المادية والمباشرة لكل ما ناقشناه حتى الآن. تذكروا حديثنا في البداية عن البنك المركزي والترموستات المتمثل في نسبة 2.25%؟
نعم، الأموال الرخيصة.
صحيح. عندما يكون تمويل الشركات رخيصاً، وعندما يكون هناك توجه عام لتعزيز البنية التحتية لتكون تلك البوابة التي تحدثنا عنها، فإن النتيجة الحتمية هي طفرة في قطاع الأشغال الكبرى. ما تخبرنا به أرباح SGTM هو أن الاستثمارات والأموال لا تتبخر أو تخرج من الدورة الاقتصادية،
بل يتم تدويرها داخلياً.
نعم، يتم استثمارها محلياً في بناء قدرات حقيقية، موانئ، طرق، منشآت. هذه الطفرة في الأرباح هي انعكاس مجهري لقرار ماكرو اقتصادي اتخذ في غرف البنك المركزي، ولطموح استراتيجي للتموضع بقوة في سلاسل الإمداد العالمية.
وما يؤكد كلامك هو الرقم التالي في المصادر: أرباح شركة مرسى المغرب، والتي تجاوزت 1.589 مليون درهم في 2025، محققة نمواً بنسبة 25%. الأمر أشبه بتعاون سيمفوني.
كيف ذلك؟
يعني شركة تبني الموانئ بأرباح مضاعفة، والشركة التي تستغل هذه الموانئ وتدير حركة الحاويات ترفع أرباحها بربع حجمها في عام واحد. هذه الأرباح هي حرفياً صوت الحاويات التي تنقل الأسمدة إلى أمريكا والفواكه إلى أوروبا وروسيا.
هذا التحليل للآلية دقيق جداً. هناك ترابط عضوي بين الشركتين كمؤشرات أداء. شركة الأشغال تمثل مرحلة البناء الرأسمالي، بينما مرسى المغرب تمثل مرحلة التشغيل وجني العوائد. نمو بنسبة 25% في تشغيل الموانئ لا يأتي من فراغ،
بل يعكس حركة تجارية فعلية.
إنه يعكس حجماً حقيقياً كثيفاً ومتسارعاً للمبادلات التجارية عبر الموانئ المغربية. هذا يثبت أن الاستثمار في البنية التحتية لم يكن مجرد استعراض، بل هو استثمار منتج يدر عوائد ويخلق قيمة مضافة فعلية، ويجعل الاقتصاد المحلي قادراً على تلبية الطلب العالمي بكفاءة عالية.
عظيم. إذن لدينا طلب عالمي، ولدينا موانئ جاهزة، ولدينا شركات أشغال تبني المزيد. دعنا نتحدث عما يتم شحنه فعلياً في هذه الحاويات، وتحديداً في القطاع الفلاحي. المصادر تسلط الضوء على انطلاق موسم تصدير فاكهة الشاغونتي أو الكانتالوب المغربي نحو أوروبا، وبشكل خاص إلى سوق رنجيس في باريس.
سوق رنجيس يعتبر من أكبر أسواق الجملة في العالم.
بالضبط، والتقرير يشير إلى أن المغرب هو المورد الإفريقي الأول. لكن ما لفت انتباهي ليس فقط الجودة، بل استراتيجية الوقت. التصدير يمتد من فبراير إلى يوليوز، معتمداً على الإنتاج في مناطق كالداخلة ومراكش وشتوكة أيتوبها. هذا يعني أن الفاكهة تصل إلى الأسواق الأوروبية قبل أن تنضج المحاصيل في أوروبا نفسها. إنها لعبة توقيت مبهرة.
التوقيت في التجارة الدولية للفلاحة هو كل شيء، بلا مبالغة. ما تشير إليه هو ما يعرف بالميزة التنافسية الزمنية، الأمر ليس فقط أن تزرع منتجاً جيداً، بل أن تضعه على رفوف المتاجر الباريسية في الوقت الذي يكون فيه العرض الأوروبي شبه معدوم.
هذا يضمن أسعاراً أفضل وطلباً أعلى.
بالتأكيد، استخدام التنوع المناخي الداخلي من الداخل في الجنوب إلى مراكش يسمح بتمديد هذه النافذة الزمنية. ولكن لكي تنجح هذه العملية المعقدة، لا يكفي أن يكون لديك فلاح ماهر وميناء سريع، بل تحتاج إلى بنية تحتية غير مرئية.
بنية تحتية غير مرئية؟ تقصد التمويل؟
أقصد بنية مالية سريعة وموثوقة. الفواكه تفسد بسرعة، ولا يمكن لعملية تجارية أن تتعطل في الميناء بسبب تأخر تحويل مالي بين البنوك.
آها، وهذا يفسر بشكل مثالي الخبر الموالي في المصابر. بنك القرض الفلاحي للمغرب يحصد جائزة STB Award لعام 2025 من المؤسسة الألمانية كوميرتس بنك.
جائزة هامة جداً في القطاع البنكي.
لمن لا يعرف، هذه الجائزة تمنح للكفاءة العالية في المعاملات والتحويلات الدولية، والمثير أن البنك حصدها سابقاً في 2014 و2017 و2019.
كيف ترتبط جائزة بنكية بفاكهة الكانتالوب في باريس؟ الارتباط وثيق جداً ومباشر. تقنية المعالجة الآلية المباشرة أو ما يعرف بSTP تعني بكل بساطة أن المعاملات المالية والمدفوعات العابرة للحدود تتم من نقطة البداية إلى النهاية بشكل إلكتروني وآلي للكامل دون تدخل بشري قد يسبب تأخيراً أو أخطاء.
يعني لا توجد أوراق تنتظر توقيعاً يعطل الشحنة.
بالضبط. عندما يبيع المصدر المغربي شحنته في باريس، يجب أن تمر الأموال عبر قنوات مالية دولية معقدة تتطلب توافقاً تاماً مع معايير الشفافية والامتثال. نسبة النجاح العالية في هذه المعالجة تعني أن الأموال تتحرك بنفس سرعة وموثوقية الحاويات في الميناء. الحصول على هذه الجائزة المتكررة هو بمثابة شهادة ثقة دولية في البنية التحتية المالية التي تدعم طموحات التصدير.
جميل جداً. إذن نحن نحصد جوائز دولية في كفاءة المعاملات البنكية، ونكتسح أسواق أوروبا الصارمة بمنتجاتنا الفلاحية، ونوفر بوليصة تأمين لأمريكا. ولكن هنا تكمن أكبر مفارقة في هذا التحليل المعمق اليوم، مفارقة تجعل العقل يتوقف لبرهة.
أظنني أعرف إلى أين تتجه.
نعم، في نفس الوقت الذي نبني فيه كل هذه الثقة الدولية الصلبة، نجد أنفسنا في الداخل نواجه أزمة غريبة الأطوار. شركة ماروكلي لإنتاج الحليب تضطر لإطلاق حملة وطنية شاملة بشراكة مع وزارة الفلاحة ضمن برنامج الجيل الأخضر، ليس للترويج لمنتج جديد، بل فقط لطمأنة المستهلكين المغاربة بأن الحليب الذي يشربونه يومياً آمن.
نعم، أزمة الشائعات.
الأمر وصل إلى حد مناقشته تحت قبة البرلمان بسبب شائعات انتشرت كالنار في الهشيم. يعني كيف يمكن للأخبار الزائفة أن تهز ثقة المستهلك المحلي أسرع بكثير من أي أزمة اقتصادية هيكلية؟
هذه المفارقة تضع أيدينا على التحدي الحقيقي في العصر الحديث. ما نراه هنا هو التناقض الصارخ بين مقاييس الثقة الدولية والهشاشة النفسية المحلية في عصر الوفرة المعلوماتية. في التجارة الدولية، الثقة تبنى على معايير صارمة، شهادات جودة، تقنيات آلية، وتدقيق جمركي.
أرقام وحقائق ملموسة.
صحيح، لكن على المستوى المحلي، الثقة تبنى على الإدراك العام. عندما تنتشر شائعات حول منتج أساسي يعتبر جزءاً من التراث الغذائي كالحليب، فإن الرد لا يمكن أن يكون مجرد نشر نتائج مختبرات التحليل التي تثبت نسبة الكالسيوم والبروتين،
لأن الناس لا تقرأ تقارير المختبرات على وسائل التواصل.
بالضبط. حملة شركة الحليب مع وزارة الفلاحة توضح أن الشائعات تستهدف الحالة النفسية للمستهلك. هذا يثبت أننا مهما بنينا من موانئ ضخمة وأنظمة بنكية متطورة، تظل البنية التحتية الأهم والأكثر هشاشة التي يجب الاستثمار فيها داخلياً هي التفكير النقدي ومحاربة التضليل المعلوماتي. فبدون ثقة المستهلك الداخلي في منتجاته الوطنية، يظل أي نجاح خارجي منقوصاً ومهدداً.
يا لها من نقطة جوهرية ومهمة. نحن نستثمر المليارات في البناء المادي للإسمنت، لكننا نحتاج لجهد موازي لبناء جسور الثقة في الوعي المجتمعي. وكل هذا البناء، سواء كان موانئ أو سدوداً أو حتى حملات توعية لطمأنة المواطنين، يتطلب في النهاية تمويلاً ضخماً ومستمراً لكي يستمر.
التمويل هو عصب كل هذه المنظومة،
وهو ما يربطنا مباشرة بالمعلومة الأخيرة في مصادرنا اليوم، والتي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد إجراء إداري، لكنها في الواقع المحرك لكل ما سبق. المديرية العامة للضرائب تذكر بضرورة أداء ضريبة السكن والخدمات البلدية لعام 2026 قبل الأول من يونيو، وتدعو لاستخدام المنصات الرقمية لتجنب الغرامات.
التذكير الضريبي هنا ليس مجرد خبر عابر في نهاية النشرة، بل هو الحلقة التي تكتمل بها الدورة الماكروإقتصادية التي بدأنا الحديث عنها. كيف نبني تلك الموانئ التي تجذب روسيا؟ كيف نمول البنية التحتية التي تحقق تلك الأرباح الخيالية لشركات الأشغال؟
وكيف ندعم الفلاحة لتصل فواكهنا إلى أوروبا؟
كل ذلك يتطلب إيرادات سيادية مستقرة. أداء ضريبة السكن والخدمات البلدية هو بمثابة الاشتراك الذي يدفعه المجتمع لضمان استمرارية دوران هذه الآلة الضخمة. والتحول نحو الأداء الرقمي عبر المنصات هو امتداد طبيعي لنفس كفاءة الرقمنة التي رأيناها في النظام البنكي مع جائزة الكفاءة الدولية. كل شيء مترابط.
هذا الترابط يعيدنا إلى الصورة الكبرى، ويترك من يتابعنا أمام فكرة عميقة للتأمل تبني على كل ما فككناه في هذا التحليل اليوم.
تفضل، ما هي هذه الفكرة؟
إذا كان تعطل الإمدادات في مياه الخليج بسبب نزاعات لا نهاية لها، يجعل من الفوسفات والقدرات اللوجستية المغربية بمثابة بوليصة تأمين لا غنى عنها لقوة عظمى كالولايات المتحدة، فما الذي يعنيه هذا حقاً لمستقبل خريطة القوة والنفوذ في العالم؟
سؤال كبير جداً.
هل نحن نشهد اليوم وبشكل تدريجي بداية عصر جديد تصبح فيه الدول التي تملك مفاتيح الأمن الغذائي والزراعي وتتحكم في العقد اللوجستية هي القوة العظمى الجديدة التي ستعوض يوما ما الدول الغنية بالنفط؟
تحول في موازين القوة.
نعم، في الماضي القريب كان من يتحكم في برميل النفط يتحكم في العالم. هل نرى مستقبلا يكون فيه من يتحكم في كيس السماد ورصيف الميناء هو صاحب الكلمة العليا؟ إنه سؤال يستحق الكثير من التفكير في عالم تعاد كتابة قواعده كل يوم.
فعلاً، الجغرافيا الاقتصادية تتغير بسرعة.
وكما بدانا بمراقبة البنك المركزي للثرموستات الداخلي في وجه العواصف، يبدو أن الحفاظ على الدفء والثقة في الداخل هو المفتاح الوحيد لإنقاذ العالم من التجمد في الخارج. نصل هنا إلى ختام هذا التحليل المعمق لمصادرنا، على أمل أن تكون هذه الروابط الخفية قد أصبحت أكثر وضوحاً للجميع. شكراً على هذه القراءة التحليلية الشيقة.
العفو، كانت بالفعل قراءة غنية بالتفاصيل والروابط الاستراتيجية.